إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 60 على 42 و100 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 18300 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في بيان صفة الصلاة. قال: ذكر الثناء على الله جل ثناؤه بعد التسليم من الصلاة. الصلاة انتهت بالتسليم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فبعد التسليم منها لا تزال متعلقا بها. الصلاة ذكر لله تبارك وتعالى ودعاء. قال الله تعالى لعبده موسى: وأقم الصلاة لذكري. وقال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني كونها موضوعة لذكر الله أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالمسلم المحب للصلاة المتعلق بها يبقى متعلقا بعد التسليم منها بلبها، ولبها هو الذكر. وأما الذين هي عليهم ثقيلة فبمجرد أن يسلموا منها ينطلقون كأنهم حمر مستنفرة. إذا سلم الإمام ربما يكتفي بالتسليمة الأولى وينطلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها، وهم يقولون: أرحنا منها. فهذا الذي بعد التسليم من الصلاة في غاية الأهمية. وقد ذكرنا لكم قبل ذلك أن الصلاة لها بداية ونهاية، وقبلها، قبل بدايتها والدخول فيها، قبلها مقدمات، وبعدها لواحق. فهذا من لواحق الصلاة، ماذا بعد التسليم منها. فقال: ذكر الثناء على الله جل ثناؤه بعد التسليم من الصلاة. بعد التسليم من الصلاة، وكان ينبغي أن يقدم على هذا، يقدم عليه ماذا؟ الاستغفار. يقدم عليه الاستغفار الذي ذكره بعده. قال: ذكر الاستغفار ثلاثا مع الثناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما ينصرف من صلاته يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم اللهم أنت السلام، ثناء على الله عز وجل. وأيضا على أحد الأقوال كان يكبر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. طيب أين هذا موضعه؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هل يبدأ بالتكبير؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبعدين استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وبعدين إلى آخره. هذا على أحد الأقوال. ويؤيد هذا القول ما رواه ابن أبي شيبة أن عبد الله بن الزبير كان يفعل ذلك، كان يكبر 3 تكبيرات. القول الثاني أن معنى قول ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، قالوا يعني بالذكر، التكبير يعني بالذكر. فإذن أول ما يسلم من صلاته استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وليس فيه التكبير، لأن التكبير معناه الذكر، تكبير معناه الذكر، وفيه أيضا رفع الصوت بالذكر، كان رفع الصوت بالذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن هذا هو المناسب بعد التسليم من الصلاة، المناسب بعد التسليم من الصلاة الاستغفار والذكر. الاستغفار يا أبا الحارث لجبر الخلل. إنسان لو تفكر في حاله في صلاته ودرجته في صلاته لبقي يستغفر دوما. فإذن الاستغفار لجبر الخلل، والذكر للتحلي بعد التخلي. استغفر الله استغفر الله من ذنوبي تتخلى، ثم الذكر به تتحلى. قال شيخ الإسلام لما سئل أيهما أفضل الاستغفار أم التسبيح، فقال الثوب الدنس يحتاج الصابون، فإذا صار نقيا ناسبه البخور. الثوب الدنس يعني بالذنوب يحتاج الصابون للاستغفار، فإذا صار نقيا إذا نظفته ناسبه البخور. ما في أحد يذهب ويبخر الثوب قبل تنظيفه. فالمهم أيها الإخوة أن المشروع بعد التسليم من الصلاة هو الاستغفار والذكر. وأيضا الملائكة تكفيك في الدعاء لك، الملائكة تكفيك بعد الصلاة، تكفيك بالدعاء لك، فاشتغل أنت بالذكر. سبحان الله، هذا من الفوائد. بعد التسليم من الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى لم تزل ملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. فالملائكة تدعو لك، فلماذا أنت تشتغل بالدعاء؟ اشتغل أنت بالذكر، شكرا لله عز وجل على هذه المنح. هذه من الفوائد المهمة. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. والملائكة إنما تدعو لمن وافق السنة. عند التأمين الملائكة توافق السنة عند التأمين، وكذلك عند التحميد الملائكة توافق السنة. فلماذا أنت تشذ عن الملائكة بمخالفة السنة؟ طيب، ما دام في مصلاه، في رواية لمسلم: ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. ما دام في مجلسه، هذا يدل على مصلاه، يعني في مكانه. وفي الموطأ: إذا صلى أحدكم فجلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه. فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد، هذه رواية الموطأ تدل على هذا التفريق. فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. نعم، فهذا التفريق يدل على أن الأولى حتى تنال هذا الأجر أن تبقى في مكانك. بل جاء في صلاة الفجر أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو ثان رجليه. بعض إخواننا يعني تجده يعني بعد التسليم يتأخر إلى الصف الثاني إذا وجد فيه مكان ويجلس، من أجل أن يريح قدميه. نقول له: اصبر، من قال وهو ثاني رجليه. فالإنسان يعني الحريص على الأجر يراعي هذا. المهم أيها الإخوة، أردنا بتقرير هذا أن الذي يشرع بعد التسليم من الصلاة هو الاستغفار والذكر والتعرض لدعاء الملائكة. وأما الدعاء يعني بعد التسليم من الصلاة، فالعجب كيف يترك المصلي أن يسأل ربه سبحانه وتعالى حال قربه ومناجاته منه في الصلاة، ثم هو يسأله إذا انصرف عنه. الصلاة حال قرب ومناجاة، كيف الإنسان يترك الدعاء حال القرب والمناجاة ثم بعد أن يسلم من الصلاة يدعو؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويأمر بها أن يدعو في التشهد قبل السلام. قال: وكان يأمر أصحابه بذلك ويعلمهم ذلك، ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعا كما يفعله بعض الناس بعدما يسلموا الإمام يرفع يديه ويدعو والناس يؤمنون. أبدا هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا في الفجر ولا في العصر ولا في غيرهما من الصلوات، بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة. قال ابن القيم: وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها ويدل له قول أبي بكر رضي الله عنه: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، علمني دعاء أدعو به في صلاتي في صلاة. ولشفوف نظر الإمام البخاري ذكر هذا بعد دعاء الاستخارة في الأدب المفرد، يعني في كتاب الأدب المفرد للبخاري لما ذكر دعاء الاستخارة ذكر بعده هذا الحديث، والناس يتحيرون شو مناسبة هذا لدعاء الاستخارة. المناسبة أراد البخاري بدقة نظره أن يقول لك أن دعاء الاستخارة إنما يكون في الصلاة لا بعد التسليم منها، فتريد تصلي استخارة، تصلي ركعتين، تجلس تتشهد، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو بدعاء الاستخارة قبل التسليم. هذه هي السنة، لأن الصلاة حال قرب من الله عز وجل، فكيف تترك هذه الحالة الشريفة ثم بعد التسليم منها تدعو؟ قال: إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، وهذا هو اللائق بحال المصلى، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأل إذا انصرف عنه؟ هذا كلام ابن القيم رحمه الله، وهذا هو المعتمد، هذا هو المعتمد من كلام ابن القيم. وأما ما نقله عنه الحافظ في الفتح في كتاب الدعوات باب 18 فلا يوافق عليه ابن القيم. ماذا نقل عنه؟ باب 18 في كتاب الدعوات ربما نطيل في هذه المسألة لأنها مهمة. في كتاب الدعوات باب 18 ماذا قال البخاري؟ قال: باب الدعاء بعد الصلاة. فنقول للبخاري، طبعا هذا في كتاب الدعوات باب 18، نقول للبخاري: أنت في كتاب الصلاة باب 155 قال: باب الذكر بعد الصلاة. فإذا في كتاب الدعوات قال: باب الدعاء بعد الصلاة. في كتاب الصلاة قال: باب الذكر بعد الصلاة. طيب، هل نقول للبخاري الأولى أن تقول باب الذكر بعد الصلاة كما قلت هناك في كتاب الصلاة؟ البخاري أيضا دقيق. البخاري أراد بهذا أيها الإخوة باب الدعاء بعد الصلاة، الدعاء باصطلاحه العام الذي يشمل الثناء ويشمل المسألة. وإنما في كتاب الدعوات، عشان كتاب الدعوات قال باب الدعاء بعد الصلاة، فهذا هو السر. وليس فيه بيان أن الدعاء يكون بعد الصلاة. والذي يدل على هذا، انظر هنا لما قال باب الدعاء بعد الصلاة ذكر حديث أبي هريرة، قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. قال: كيف ذاك؟ قال: صلوا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضول أموالهم وليس لنا أموال. قال: أفلا أخبركم بما بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله. تسبحون في دبر كل صلاة 10، وتحمدون 10، تكبرون 10. هذا ذكره في باب الدعاء بعد الصلاة، مع أن هذا ذكر. فعلم أن مقصود البخاري الدعاء، يعني الدعاء الذي هو بمعنى الثناء ليس بمعنى المسألة. وذكر أيضا في الباب حديث المغيرة بن شعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا ذكر، لكنه دعاء بمعنى الثناء. ويدلك على هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. إيش هو دعاء يوم عرفة؟ قال: وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فعلم أن مقصود البخاري بهذا هو الذكر، وأن الدعاء هنا بمعنى الثناء. المهم، الحافظ ابن حجر نقل هنا عن ابن القيم، نقل عن ابن القيم قال: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة، سواء الإمام والمنفرد والمأموم، فلم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. تأمل، ابن القيم قال مستقبل القبلة، قال: ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء بعده ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة. قال: وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، إلى آخر ما قال. ثم قال ابن القيم: لكن، خلي بالك من لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها، يعني بعد ما تخلص الأذكار، أذكار الصلوات، يستحب لمن أتى بها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ منها ويدعو بما شاء. هذا لا نقبله من ابن القيم ولا من غيره. يعني ابن القيم قرر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليم من الصلاة، فما الدليل على هذا؟ قال: لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها، يعني بعد ما تأتي بالأذكار، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ منها ويدعو بما شاء. قال: ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية وهي الذكر، لا لكونه دبر المكتوبة. والله إن هذا تأويل يشبه تأويل المتأولين، وتعلمنا هذا من الإمام الألباني رحمه الله، فإنه أحيانا يرد على ابن القيم بمثل هذا، يقول: هذا تأويل مثل هذا التأويل الذي يتأوله المتأولون. فنقول لابن القيم: أين الدليل على هذا؟ أنه بعد ما يخلص الأذكار، وهذا الذي يفعله الناس الآن، بعد ما يخلص الأذكار يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، يكفيه ما دعا به في صلاته، يكفيه دعاء الملائكة له، يكفيه السنة، فإن السنة لم تأتي بهذا. فهذا الذي نقله ابن حجر عن ابن القيم لا يوافق عليه. ثم جاء الحافظ ابن حجر بأدلة تدل على جواز الدعاء بعد التسليم، وذكر منها ستة. أولها حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، إني والله لأحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا دعاء واضح، طلب، ما في ثناء. لكن فلا تدع دبر كل صلاة، دبر الشيء قد يكون منه وقد يكون ليس منه، فهذا فيه احتمال. لا تدع دبر كل صلاة أن تقول. طيب، ما الذي يعين هذا الاحتمال؟ الذي يعين هذا الاحتمال السنة العملية، السنة العملية. طيب، هذا الدعاء يكون قبل التسليم ولا بعد التسليم؟ الحقيقة أيها الإخوة أن هذا الاحتمال فيه قوي. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن لو مشينا على القاعدة أن الأصل في الدعاء أنه يكون قبل التسليم، فهذا يترجح أن يكون قبل التسليم على أصل القاعدة أن قبل التسليم دعاء وبعد التسليم ذكر. هذا بالنسبة لهم. الثاني قال: وحديث أبي بكر في قول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة. نفس الشيء دبر كل صلاة. بل أقول لك شيئا بليغا يؤيد أن دبر الصلاة قد يكون منها، يعني فيها. حديث ابن عباس قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة. تأمل، يعني القنوت فيها. قال: في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم. الحديث رواه أبو داود وحديث صحيح. الشاهد ماذا؟ ها؟ قال: في دبر كل صلاة. متى كان هذا؟ عندما يرفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة. يعني هذا الموضع سمي إيش؟ سمي دبر، مع أنه بعيد عن آخر الصلاة. فالمهم أن دبر الصلاة يكون منها ويكون بعدها، والأصل أنه يكون منها إلا إذا دل الدليل على أنه بعدها. وهذا خلاصة ما نحن فيه. الخلاصة أن الأصل في الدعاء أنه يكون قبل التسليم، فإذا احتمل شيء أنه قبل أو بعد فالأصل أنه قبل، إلا إذا دل الدليل على أنه بعد التسليم. مثلا بوب الشيخ الألباني في الصحيحة قال: من أذكار الصلاة العزيزة. العزيزة يعني التي لا يعرفها كثير من الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. هذا قبل ولا بعد؟ ها؟ هذا بعد يقينا، لأن ما يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا 100 مرة قبل التسليم. لو جاء هذا كان يقول دبر كل صلاة: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور، بدون 100 مرة، الأصل أنه يكون قبل التسليم. لكن لما جاءت قرينة 100 مرة فعلم أن هذا بعد الإيش؟ بعد التسليم. ودل هذا على مشروعية الدعاء بعد الصلاة، لكن يكون أحيانا ما يلتزم، كالذكر. الذي يلتزم بعد التسليم هو الذكر والدعاء أحيانا، مثل هذا اللي ذكرناه الآن. فالمهم هذا حديث أبي بكر: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. الثالث قال: وحديث سعد بن أبي وقاص. وكان سعد يعلم بنيه هذا الدعاء. كان سعد يعلم بنيه هذا الدعاء. ذكره الإمام البخاري هنا في كتاب الدعوات باب التعوذ من البخل بإسناده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كان يأمر بهؤلاء الخمس: ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذا حديث سعد بن أبي وقاص في البخاري. فالحافظ ابن حجر يقول في بعض طرقه أن هذا دبر الصلاة، فنقول دبر الصلاة يعني قبل التسليم منها، ويكون هذا من جملة الأدعية قبل التسليم التي ذكر منها الشيخ 10 أنواع. الرابع قال: وحديث زيد بن أرقم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء. حديث طويل، نقول هذا ضعيف، في ضعيف أبي داود برقم 266. الخامس قال: وحديث صهيب: كان يقول إذا انصرف من الصلاة: اللهم أصلح لي ديني، اللهم أصلح لي ديني. الدعاء صحيح، لكن كون هذا بعد الصلاة هذا ضعيف، كما في التعليقات الحسان 2024 وفي تمام المنة صفحة 229. طيب، السادس حديث أبي أمامة: قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات. كيف الجواب يا شيخ؟ ها؟ دبر الصلوات المكتوبات يعني إيش؟ قبل التسليم. نعم، طبعا هذا لو صح حديث أبي أمام. على كل حال الترمذي حسنه، وكأن الشيخ الألباني حسنه أيضا، لكنه يحمل على ماذا؟ على قبل التسليم. فهذا جملة ما ذكره الحافظ ابن حجر. ونزيد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التسليم من صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا. والخلاصة أيها الإخوة أن أصل الدعاء بعد التسليم من الصلاة جائز، لكنه قليل، وإنما السنة التي تلتزم بعد التسليم من الصلاة هي الذكر. وأما هذه الأدعية: ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور، اللهم إني أسألك علما نافعا، طبعا هذا يقينا بعد الإيش؟ بعد التسليم، فهذا يعني يفعل ويترك، ولو فعله إنسان وواظب عليه لا بأس، لكنه يكون قليل، والأصل بعد التسليم من الصلاة هو الذكر. هذا ما أردنا أن نؤصله فيما يتعلق بهذه المسألة المهمة، ذكر الثناء على الله جل ثناؤه بعد التسليم. نقول هذا هو الأصل. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا يحيى بن عبد الحميد وأحمد بن إسحاق قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن عوسج بن الرماح أو الرماح أبو الحسين. وين؟ شوف لنا هذا، الرماح ولا الرماح؟ عن عبد الله بن أبي الهذيء عن عبد الله هنا هو ابن مسعود. والحديث تحت الصحيحة 2074 وله شواهد عن ابن عمر وابن عمر وعائشة عند مسلم وثوبان عند مسلم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الصلاة قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا اعتراف لله تبارك وتعالى بكمال الصفات، وفي ضمنه اعتراف من العبد بالتقصير، يعني كأنك تقول: يا رب، هذه صلاتي ومهما اجتهدت في تكميلها فلن أبلغ، فأنت الذي، يعني أنت السلام وأنت الذي تسلم، أنت الذي تسلم من النقص، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت، تعاظمت. لأن الصلاة تعظيم لله سبحانه وتعالى، الصلاة كلها تعظيم لله عز وجل، فأنت ختمتها بجنس مقصودها، مقصودها التعظيم لله عز وجل، فأنت تختمها بجنس مقصودها وهو تباركت يا ذا الجلال العظمة والإكرام. الجلال صفة إيش؟ صفة ذات، والإكرام صفة فعل. ذا الجلال، الجلال العظمة، العظمة صفة ذاتية لله، والإكرام يكرمك صفة فعل. يعني كأنك تسأل الله تبارك وتعالى بعظمته أن إيش؟ أن يكرمك. إحنا بدل التشكيل. الذي بعده قال: ذكر الاستغفار ثلاثا مع الثناء على الله عز وجل جل ثناؤه بعد السلام. الاستغفار صحيح كما ذكرنا أنك مهما اجتهدت في عملك فلن يسلم إلا إذا سلمك الله. طيب، إذا كان هذا الحال فإذا لا بد من الاستغفار، فالاستغفار لا يستغني عنه بشر مهما علت منزلته. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة أو 70 مرة. قال: حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني أو الكيساني قال: أخبرنا بشر قال: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني أبو عمار قال: حدثني أبو أسماء الرحبي قال: حدثني ثوبان، والحديث عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الرماح، نعم. فإذا هذا أول إيش؟ أول أذكار الصلوات. وعلى القول الأول في حديث ابن عباس يكون أولها الإيش؟ تكبير. فإذن أول شيء حديث ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وفي رواية رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعند ابن أبي شيبة ثلاث تكبيرات من فعل ابن الزبير. هذا أول الأذكار. ثم يأتي بعدها أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام. ثم بعدها يأتي التهليل في حديث المغيرة وحديث ابن الزبير. قال ذكر التهليل والثناء على الله بعد التسليم من الصلاة. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا ابي قال اخبرنا اسماعيل بن علي قال اخبرنا الحجاج بن ابي عثمان قال حدثني ابو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر يقول، هذه الخطب النافعة، الخطب التي فيها تعليم التوحيد وتعليم السنة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر الصلاة أو الصلوات، هذا واضح إذا سلم، حديث عند مسلم، حديث ابن الزبير عند مسلم، وحديث المغيرة في الصحيحين، يخطب على هذا المنبر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر الصلاة أو الصلوات يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، توحيد. لماذا؟ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتأمل كيف هذه الجملة جمع التوحيد العلم والتوحيد العمل، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لماذا؟ لأن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، هذا برهن التوحيد، لا شريك لك. ثم لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا إيش أيها الإخوة؟ التوكل، اللي هو إياك إيش؟ إياك نستعين. فالأول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا إياك نعبد، حتى نعرف قيمة الأذكار. كثير منا يقول الأذكار والأدعية وهو غافل عن معناها. الأدعية والأذكار جمعت الدين كله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إياك نستعين، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه. إيش الفرق بين هذا والتي قبلها؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا خبر. أما هنا إنشاء، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، يعني إذا كان لا شريك له فنحن لا نعبد إلا إياه سبحانه وتعالى. أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، هذه كمان براهين للتوحيد. سبحان الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا إخبار بالتوحيد. ثم براهينه، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم جاء الاستعانة، التوكل. ثم جاء إنشاء التوحيد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. ثم ذكر براهينه، أهل النعمة، وفي اللفظ الآخر له النعمة وله الفضل، الذي له النعمة والذي له الفضل وله الثناء الحسن بالأسماء والصفات هو لا إله إلا الله. ثم قال لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا إعلام بالتوحيد. فتأمل هذه الجمل، وكل منها تبدأ بإيش؟ بلا إله إلا الله. ثلاث سطور. السطر الأول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا إخبار عن التوحيد وبراهينه. بعدين لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. هذا أنت تنشئ التوحيد ولا نعبد إلا إياه. ثم الإعلام بالتوحيد لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فهذا الذكر العظيم، وحق حق لابن الزبير أن يخطب به. نعم، لأن هذا أصل الدين أيها الإخوة، أصل الدين إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا كله بعد الصلاة. فأين هؤلاء الذين يسلمون وينفرون؟ أين هم من هذه الأذكار والاستفادة بها؟ الذي بعده عند البخاري ومسلم قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا الحجبي قال أخبرنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية أي وهو أمير المؤمنين إلى المغيرة، المغيرة بن شعبة، أن اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه أن نبي الله كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب، هذه أعظم وسيلة، التوحيد مع براهينه أعظم الوسائل. فلما جاء بالوسيلة جاء المطلوب، بس مش مطلوب مباشر. قال اللهم لا مانع لما أعطيت، يعني أعطني، ولا معطي لما منعت، يعني إذا لم تعطني فلا أحد يعطيني. هذا سبحان الله، يعني هذا من الجوامع، هذه المطالب الجوامع. يعني أنت أوكلت حاجتك إلى ربك، سواء كانت حاجة دينية أو دنيوية. قال ولا ينفع ذا الجد، الجد يعني الغنى، الغنى والحظ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني الجد الغنى لا ينفع ذا الغنى، الغنى لا ينفع صاحب الغنى منك، يعني بدلك منك هنا، من هنا بدلية، من هنا بدلية. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سنرجع لهذا الحديث لأن فيه مسألة مهمة. قال: حدثني علي عن أبي عبيد، أبو عبيد القاسم بن سلام، إمام اللغة وإمام السنة وإمام الفقه، إمام اللغة معروف، إمام السنة له كتاب الإيمان الذي قرر فيه طريقة أهل السنة والجماعة، الفقيه، وخاصة في ماذا؟ الفقه الاقتصاد، له كتاب الأموال، الأموال لأبي عبيد. قال: قوله الجد بفتح الجيم لا غير، وهو الغنى والحظ في الرزق، ومنه قيل لفلان، ومنه قيل لفلان في هذا الأمر جد، يعني إذا كان مرزوقا. فتأويل قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الغنى منك، أي بدلك يا رب غناه، إنما ينفعه العمل بطاعتك. هذا كله في هذا الدعاء. طيب، ها هنا أيها الإخوة، جاءت رواية عند البخاري في حديث 6473، في حديث المغيرة. قال: حدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا هشيم. وما أدراك ما هشيم؟ أن البحث كله يدور على هشيم، هشيم بن بشير. قال: أخبرنا غير واحد منهم مغيرة، مغيرة ابن مقسم الضب، منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث. كل هذا يقوله شيء. قال: أخبرنا غير واحد، يعني شيء سمع هذا الحديث من جماعة، منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث. عن الشعبي، عن وراد كاتب المغيرة بن شعب، أن معاوية كتب إلى المغيرة: أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 3 مرات. بحث طويل للشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، كله يدور حول هشيم وحول 3 مرات، وخلص الشيخ وربما نوافقه إلى أن ثلاث مرات هذه التي في البخاري هذه أنها شاذة. والبخاري أخرج هذا الحديث في مواضع أخرى بدون ثلاث مرات، لكن ثلاث مرات في رواية من؟ في رواية هشيء. فهذا يا أيها الإخوة رواية هشيء فيها ماذا؟ فيها ثلاث مرات. طبعا أصل الحديث ثابت، سواء قلنا هذه شاذة أو غير شاذة، أصل الحديث لا مطعن فيه، يعني البخاري، وإنما الكلام في هذه اللفظة ثلاث مرات. وفي صحيح البخاري مواضع منتقدة، لكن ليس انتقاد حديث كامل، وإنما انتقاد لفظ، كما جاء في حديث الإسراء مثلا. وطبعا الذين يشغبون حول البخاري ومسلم إذا سمعوا مثل هذا الكلام يقولون البخاري ومسلم فيها أحاديث ضعيف، هؤلاء ينطحون السخر، فإن الأحاديث التي في البخاري ومسلم تلقتها الأمة بالقبول، حتى تجد العالم عالم الحديث إذا أراد أن ينتقد شيئا يهاب، يقول لولا هيبة الصحيح، لولا هيبة الصحيح. فهذا مما ينبغي أيها الإخوة معرفته. بحث الشيخ في السلسلة الضعيفة 5598 كان يقول في دبر الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. قال: وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ثلاث مرات. فالشيخ يقول أنه شاذ بالزيادتين. أما زيادته هو حي لا يموت بيده الخير فهي شاذة لا إشكال، وإنما الإشكال في ثلاث مرات مع رواية البخاري لها. تكلم الشيخ عن الزيادة الأولى، وطبعا الزيادة الأولى شاذة لا خلاف في ذلك، وإنما الكلام في الزيادة الثانية. الشيخ ذكر الذين رووا هذا الحديث عن وراد، وراد قال رواه عنه عبد الملك بن عمير الذي هنا أمامك، والمسيب بن رافع، والشعبي، وعبد بن أبي لبابة، وأبو سعيد وهذا اختلف في اسمه، وسليم بن عبد الرحمن، ومكحول، وعبد ربه، ورجاء بن حيوة، تسعة رووه عن وراد. قال الشيخ: وكل هؤلاء الرواة التسعة لم ترد عنهم الزيادتان المذكورتان إلا في بعض الروايات عنهم. قال: فالأولى اللي هي الزيادة الأولى ولن نتكلم عنها. قال: وأما الزيادة الأخرى وهي ثلاث مرات فقد تفرد بها هشيم الذي عند البخاري، تفرد بها هشيم. قال: أخبرنا غير واحد منهم مغيرة عن الشعبي عن وراد، تفرد بها هشيم. قال الشيخ: وهذه الزيادة جاءت في نسخة الصغاني كما في الفتح، وهي في المطبوعة الإسطنبولية. المهم أن يعني نسخ البخاري حتى في روايته شيء، نسخ البخاري تختلف. قال الشيخ وهو شيء ذكر أنه سمع هذا الحديث من أربعة: مغيرة وزكريا وإسماعيل ومجالد. قال: وهذه الزيادة عندي لها عدة علل، وذكر لها الشيخ ثمان علل. أنه شيء متفرد بها، اختلاف الرواة عليه في الزيادة، اضطرابهم هو أو الرواة عنه في ذكر عدد شيوخه، الرابع عدم تصريحه بكون السياق لهم جميعا أو لأحدهم، الخامسة يا أبو خليفة أنه كان مدلسا تدليسا غريبا، فهو شيء ما هذا كان يدلس تدليسا غريبا يسمى تدليس العطف. يعني تدليس العطف؟ أنا أقول مثلا: حدثني عيد وأحمد صلاح قال وأمشي، فأنا عطفت أحمد صلاح مع أن أحمد صلاح ما حدثني، حدثني عيد وبعدين أضمر أي شيء وأحمد صلاح، وأحمد صلاح فطرنا اليوم مع بعض في المطعم الفلان، يقدر هذا، فهو يعطف عليه مع أنه إيش؟ ها؟ لم يحدثه. هذا يسمى تدليس العطف. قال الشيخ: ومن عجائبه في التدليس أن أصحابه، أصحابه شيء، قالوا له: نريد ألا تدلس لنا شيئا، قالوا اليوم حدثنا بس لا تدلس، فوعدهم. فلما أصبح أملأ عليهم مجلسا يقول في أول كل حديث منه: حدثنا فلان وفلان عن فلان. فلما فرغ قال: هل دلست لكم اليوم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإن كل شيء حدثتكم عن الأول سمعته، وكل شيء حدثتكم عن الثاني فلم أسمعه منه. هذا يسمى تدليس العطف. طيب، قال الشيخ: فإن قلت هذه علة غير قادحة ما دام أنه صرح بالسماع من المغيرة، يعني لو قال مثلا: سمعت مغيرة وفلان وفلان، المهم أنه سمع من مغيرة، نترك هذا الفلان وفلان. قال الشيخ: هو كذلك لولا العلة التالية وهي السادسة، وهي أن المغيرة بن مقسم الضبي كان يدلس وقد عنعنه عن الشعب، ويؤيد ذلك أنه رواه أبو عوانة الوضاح بن عبد الله وعلي بن عاصم كلاهما عن مغيرة عن شباك عن عامر، عامر اللي هو الشعب، فزادوا مين؟ ها؟ زادوا شباك. فهذا معناه أن مغيرة في رواية هشيم بن بشير عنه أنه إيش؟ أنه دلس شباكا. العلة السابعة: وإذا دار الحديث على المغيرة وروى عنه هشيم بالزيادة فقد خالفه أبو عوانة وابن عاص. وجملة القول أن هذه الزيادة يكفي في إثبات شذوذها وعدم صحتها بعض هذه العلل السبعة، فكيف بها مجتمعة؟ ثم ذكر الشيخ علة ثامنة، وهي ماذا؟ أن أحد الرواة الذين بينه وبين الشعب الذي جاء بهذه الزيادة الشاذة قد أسقط مكانها زيادة محفوظة، وهي ماذا؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فهذه في روايته شيء ما فيها الزيادة المحفوظة، فيقول الشيخ زادوا الزيادة الشاذة وتركوا الزيادة الإيش؟ الزيادة المحفوظة. قال: فالزيادة شاذة، وقد ذكر الحافظ في الفتح دون أن يشير إلى شذوذها، بل لعله أشار إلى تقويتها بقوله: ووقع عند الطبراني تاما من وجه آخر. قال الشيخ: وكأن الحافظ نظر إلى ظاهر السند فصححه، وإلا فكيف يكون صحيحا وهو شاذ؟ فهذا يعني فيما يتعلق بالكلام على ثلاث مرات. فالذي عنده قناعة ببحث الشيخ يقول هذه الزيادة شاذة وأنا لا أعمل بها، والذي يقول الإمام البخاري أخرجها في صحيحه والإمام البخاري إمام في العلل وأنا أعمل بقول البخاري فلا بأس. هذا كله في حديث من؟ في حديث المغيرة، حديث المغيرة ابن شعبة، أن فيه في روايته شيء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاث إيش؟ ثلاث مرات. قال بعد ذلك: ذكر جامع الدعاء بعد التسليم. وطبعا هذا نحن ذكرناه في أول الدرس حتى تذكرون إن شاء الله بعد أن نعود للدروس أننا قد بحثنا المسألة بما فيه الكفاية، وأن الأصل أن الدعاء إنما يكون قبل التسليم، والذي بعد التسليم هو الاستغفار والذكر والتعرد لدعاء الملائكة: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والدروس أيها الإخوة يعني ستتوقف بعد هذا الأسبوع إلى أن يعني إلى ما بعد الحج، ونعلمكم إن شاء الله تعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.